بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإدارة السمعية بجدة تقدم لكم الحث على الانتماء والائتلاف. كلمة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي عمر المدخلي، والتي كانت في مدينة جدة في 19 من شهر ذي الحجة لعام 1341. وبموجب شهر في مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21/2640. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من العبادة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. قال الشيخ بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم:
أما بعد يا إخوة، فإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي على أساس الحب في الله والإيمان وفي بيت من بيوته، نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى وتوقيت أركان القوة والمحبة في الله عز وجل. فإن المسلم حينما يتذكر الفتن التي تأسف بالشباب الآن ويكاد قلبه يتفكر مما يحصل مع الأسف الشديد، إنا لا نعرف من شباب جدة إلا المحبة في الله والإخلاء فيه وصالة القلوب السليمة على الفطرة، لم يجد إليها داء التحزب والتعصب والأمراض والأهواء على التحديد، حتى رحل الشيطان بل الشياطين سيارهم الإنس والجن فعصفوا بهذه المحبة وهذه القوة وهذه الفطر السليمة، سحقوها في نفوس الشباب فسادت الضرباء وحلت محل المحبة والإخاء. ولأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المسلم يؤلف ويحبب الناس في الله وفي كتابه وفي سنة نبيه ويجمع الناس على هذه الأسس وعلى منهج السلف الصالح، ويرغب الناس في العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالسيرة الماضين في محبتهم وموادتهم ومؤاخاتهم في الله عز وجل وإيثار بعضهم على بعض. لماذا كل إيمان منهج وتمكن المحبة والقوة في قلوبهم؟ نحن نريد أن يسود شبابنا مثل هذا الجو، جو الإيمان بالله الصادق، جو الفطرة السليمة، جو القلوب الصافية، والنفوس التي تغلب عليها الفطرة السليمة والخبث والمكر والكذب والحسد والتربص وما شابه ذلك مما غرس أهل الأهواء في نفوس شباب هذا البلد. لقد كانت فطرة هذا البلد سليمة نقية، فاستطاع أهل الحي والمكر أن يستغلوا هذه الفطرة السليمة فيقودوهم إلى ما يريدون من النفور عن منهج السلف والابتعاد عنه ثقة بما يقول وركونا إلى ما يقول وركونا إلى ما يتظاهر به من الخير مع الأسف الشديد. ولم يكن هناك ذلك التعقل وذلك التبصر والدراسة الواعية لما وراء تلك المحاولات لاستمالة الشباب عن فطرتهم وعن المنهج الصحيح الذي كانوا عليه وكانت قلوبهم عليها مختلفة متحابة متكاتفين كالبنيان المرسول. لقد أدركنا وعشنا طويلا ما أدركنا فقط وعشنا ردحا طويلا من الزمن نرى طلاب العلم في هذا البلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه على غاية من الفطرة السليمة وسلامة الصدور والنفوس وعلى الإخاء والمحبة في الله تبارك وتعالى. ومن أيام قليلة حبت أعاصير الفتن فتغيرت القلوب وتناكرت النفوس وما أصبحت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح قلوب مجندة ما تعارفت مختلفة بل الآن أصبحت في حال التناكر وما تناكر من اختلف. هناك تناكر شديد الآن أدى إلى الاختلافات التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الاختلاف لا ينشأ إلا عن هذا التناكر البئيس والعياذ بالله والذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأرواح الطيبة وهذه النفوس المؤمنة إلى ما كانت عليه قبل أيام القلائل من التآلف والمحبة والمودة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلفه الصالح. وإن الفرقة والله لشر خطير جدا. وقد كان الصحابة الفقهاء رضي الله عنهم وكانوا يؤلفون القلوب وإذا دق الخلاف يبادرون إلى حماية الناس منه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه أحد كبار الصحابة رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلازمه وحفظ عن القرآن فهو من كبار حفاظ الصحابة رضوان الله عليهم حتى كان يأتي الغريب فما يظن ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يدخل وما يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظنه وأمه من أهل البيت. هذا لازم رسول الله في السفر والحضر في الغزوات وفي العمرات وفي حجة الوداع وكذلك صاحب أبو بكر وعمر فكانوا في أكثرهم لا يزيدون على ركعتين في الصلوات الرباعية يحصرونها. وكذلك صدر من خلافة عثمان رضي الله عنه ثم اجتهد عثمان رضي الله عنه لأدري من الأعذار ولوجهة نظر اقتضاها اجتهاده فصار يصلي في منن الصلاة أربعا ولا يقصر. فأنكر ذلك كثير من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود، ولكنه كان يصلي أربعة. حتى لو لم يصلي على عثمان وصلى بجماعة في رحله يصلي بهم أربعة، فيقول لك كيف تنكر على عثمان أنه يصلي أربعا ثم أنت تصلي أربعا؟ فيقول إن الخلاف شر، خلاف خطير جدا حتى في مثل هذه القضية. عرف مشروعية القصر وما رسله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر ومع هذا الخليفة الراشد عثمان، وهو يعرف أن الحق هو القصر والسنة هي القصر، ولكنه لدرء الخلاف وخطورة الخلاف وما يترتب على الخلاف مفاسد عظيمة لا يدركها إلا أمثال أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام ومن أعطاه الله فقه في دينه. وكان أناس يسألون أنسا رضي الله عنه متى كان ينصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يوم التحصيب أين يصلي؟ قال كان يصلي الظهر بالمحصب، ولكنكم أطيعوا إمامكم لن يتأخر. لكن قال له ولو كان رسول يتقدم ويصلي الظهر بالمحصب فأنتم تأخروا مع الإمام. لماذا؟ خشية الخلاف، لأن الخلاف شر والعياذ بالله. ماذا سيؤدي إلى ماذا سيؤدي لو أنه خالف الإمام وأميره في الحج وتصرف كل على كل على حسب، يحصل فتنة عظيمة جدا، وقد يحصل يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الشرور التي تترتب على الفرقة، لا سيما إذا كانت الفرقة مع السلطان والعياذ بالله، فإنها تؤدي إلى مفاسد لا أول لها ولا آخر. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيهم الصلاة، تجنبا للفتن التي تترتب على الخلاف والفرقة والنزاعات. وقد جربنا ذلك، وقد عرفنا عرفنا التاريخ ما الذي حصل لهذه او ماذا ينشا عن التفرق والاختلاف. الذي أريده في شبابنا أن يأتلفوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا حصلت بعض الفروقات التي قد تكون اجتهادية لا يجوز أن تصدع صفوفنا وأن تفرقنا. الآن أقل خلاف يستطيع الشيطان أن يصدع الصفوف، أقل خلاف لو أن هناك جماعة في غاية الغربة على الحق سائرة في سبيل الله إلى منهج الله الحق عز وجل، وحيحصل بينهم أقل خلاف، وإذا بك ترى هذه الحبات الطويلة تتناثر، وإذا بالصف الصغير يتصدع بالإضافة إلى ما سبقه من خلافات ومن خلافات والعياذ بالله. الشيطان يقول وأعداء الحق من الكفرة والمشركين والخرافيين والكفوريين الآن هم في غاية الفرح وغاية السرور لما يجري في هذا البلد، لأن إسلام الحق في في هذا البلد طلقت صخرة قلبة أحيت أعداء الإسلام جميعا، أعيت أعداء الإسلام يريدون تفتيتها وتمييعها، لكن بفضل الله ثم بفضل توفيق العلماء وطلاب العلم وثباتهم على منهج الله الحق وتوادهم وتآخيهم في الله عز وجل حطم آمال هؤلاء المتربصين جميعا. ولكنه في هذه الأيام يرقصون طربا وفرحا لما يجري من التناحر والتنازع والاختلاف والتفرق لأكثر الأكثر ولأغراض غالبا ما تكون شيطانية والعياذ بالله. فنحن ننصح شبابنا أن يتقوا الله في دينه وأن يتقوا الله في عقيدته وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في من يعلق عليهم الآمال ويرى فيهم الأسوة والقدوة، أن يكونوا خير مثال للمحبة في الله أو التحاب في الله والتآخي فيه والصبر على واجهة المشاكل وعدم التسرع إلى الفرقة والعياذ بالله. أقل خلاف الآن يدب، فإذا بتكثر والعياذ بالله الخلافات والصراعات، ما في تماسك، ما في صبر، ما في ثبات، ما في نظر في العواقب، ما في خوف من هذا التفرق. ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع مؤداه الفشل، ونحن نرى الان الدعوه السلفيه الان في غايه الفشل لوجود مثل هذه الاسباب لتوفر اسباب الفرقه وركض النفوس وتسارعها وتهافتها على التفرق والتمزق. فلم يبقى الآن إلا حبات قليلة وهي على غاية الاستعداد للتنافس. مع الأسف الشديد أهل البدع نجحوا إلى حد بعيد، الحزبيون الواقفون على هذا البلد استطاعوا أن يستولوا على عقول كثير من شبابنا فأصبحوا لعبة في أيديهم وأصبحوا معاول هدم في أيديهم. فهدموا هذا الكيان، بل هدموا هذه الصخرة الصلبة مع الأسف الشديد بأيدي أبنائها بعد أن عجزوا دهرا طويلا أن ينالوا قوة هذه الصخرة والصلبة. ألا تعتبرون مما يجري في الساحة الآن؟ ألا تحسون بالألم يعتصر قلوبكم على الحق يتخاذل عنه شبابه وأبنائه؟ نحن نريد من هذا البلد أن يكون أسوة بكامله ويكون مثلا اعلى الشعوب الاسلاميه في قوه التدافع الحق وفي قوه التماسك. والله لقد بدا العالم كله يتجه الى هذا البلد ليرتوي منه تعاليم الاسلام، فقد مرت عليه احقاب وهو يسيء الظن بعقيده هذا البلد ومنهجه، ثم بدا يحسن الظن ويعلق الآمال ليكون أسوة للأمة في معرفة الحق والثبات عليه، في رفع راية التوحيد والسنة. وإذا بشر هذا البلد أو كثير منه يتنفر لهذا الحق ويتعلق بأهواء الأحزاب وأهل البدع ويصدر البدع والخرافات والتحزبات الباطلة من حيث ينتظر منه أن يصدر نور الحق إلى الناس. كنت قبل سنوات قليلة ذهبت إلى بنغلاديش وإلى باكستان وإلى مناطق أخرى وإلى المدارس طلعت إلى مناهج هذه البلاد، مناهج الجامعات والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ليسيروا على سنن هذا البلد على هذه المناهج الصحيحة. وكان يستقبلهم أناس مدسوسين على هذا البلد ويكيدون لهم، فلا يلقون هذه الطلبات يذهبون إلى هذه البلدان مثل مدارس المملكة وجامعاتها، ولكنهم إذا وجدوا هذه الرغبات الجامحة للاستنارة والاستقطاع والاقتداء بمناهج هذه البلاد الإسلامية السلفية لا يلقون طلباتهم، لأنهم قد بيتوا الهدف لهذه المناهج في هذه البلاد. لمست هذا لمسا باليد. الآن يا أخوة من الغريب وما استغرب أشد الغرابة أن المناهج الآن في معظمها تقوم على منهج السلف، لكن هذه المناهج أصبحت لا تثمر كما كانت تثمر في الأزمان السابقة. كان يقال إنك لا تجني من الشوك العنب، وفعلا عكست القضية. الآن نحن لا نجني من العنب إلا الشوك الغالي. العنب عادة أننا نجي من العنب، شجار العنب الكرب نجي من العنب، وأشجار الشوك من الشوك، وأشجار الحنظل نجي منها العلقم والحنظل. هذه سنة الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء. وكان المفروض أن هذه المناهج تنجب أناسا مسلمين حقا على سنة الله تبارك وتعالى، يعتزون بسنة الله وبمنهج الله الحق. ولكن الآن الثمر مرة. فما السبب يا أخوة؟ ألا يدعون هذا إلى الوقوف طويلا وإلى التأمل طويلا وإلى إدراك هذه المفاسد؟ فنحاول أن نتلافى وأن نعالج، لأن الآن كثير منا قد تحمل مسؤولية عن أسرته وعن مدرسته وعن مكتبه وعن عمله، والمفروض في كل منا أن يكون داعية إلى المنهج الحق الذي درسناه والذي تربينا عليه. الآن نحن نترك هذه المناهج التي ندرسها ونتثقف بها، وإذا بنا ندعو إلى مناهج أخرى وإلى مشارف أخرى وإلى قيادات أخرى وإلى اعتزاز مناهج أخرى وإلى اعتزاز قيادات بدعية، فما الذي أصابنا وما الذي دهانا وأين عقولنا؟ فأخوتاه أوصي نفسي وإياك بالتراجع ومحاسبة النفس والتفكير العميق في فهم هذه الفكر، ثم محاولة تجنبها وتجنيب الآخرين منها. لا نندفع وننساب لكل نائب
كلما أكبر كأننا نعرف طريق الحق ومنهج الله تبارك وتعالى. فما أسرع التفلس، أنا أرى تفلسا شديدا جدا في هذه الحياة. قد يكون الإنسان تربى على المنهج السلفي ورضعه مع لبان كلية ودرسه وترسخ فيه في المدارس الابتدائية والثانوية إلى نهاية الجامعة، وإذا به تراه أياما يختلف ويقف وراء أهل البدع والضلالات. شيء حصل بعدما يتخرج من الجامعة ويذهب يدرس، وإذا به تراه تختلف يركض وراء ناس يعطون بالضبط. شيء كثير لما استعمل هذا. والله إذا رجع مثال التاريخ لا يجد نظيرا لهذا. شيء غريب جدا. يا أخي الله أوصانا أن نعتصم بحبله تبارك وتعالى، ورسول الله أوصانا أن نعبد على سنة نبيه بالنواجذ. فإذا عرفنا هذا الخير العظيم الذي هدانا الله به، فلماذا يسهل علينا أن ندير ظهرنا له وأن نتنكر له؟ هذا شيء يثير الاستغراب ويثير الدهشة. يا أخوتي الثبات على الحق، الثبات على الحق يا أخوتي، والابتعاد عن كل ما يصادم هذا الحق، والابتعاد عن كل ما يضعف هذا الحق. والذي يضعفه بالدرجة الأولى والاختلاف، كما قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأخوة أظن والمحبة التي كنا نعيشها قد تضاءلت جدا وتبخرت إلى حد بعيد، وقد يكون قد بقي شيء منها، ولكننا والله ما أظن نذوق حلاوة هذه المحبة. كثير من الآن لا يذوق حلاوة هذه المحبة، ولهذا يسهل عليه أن يختلف مع أخيه وأن يخالفه لأكثر الأسباب، لأن الحب في الله عز في نفوسه وضعف جدا، فيسهل جدا لأكثر الأسباب أن تتنكر لأخيه. لو تمكنت محبة الله والمحبة فيه من نفوسنا لما سهل علينا. فيا أخوتي علينا أن نرسخ هذه المحبة في الله تبارك وتعالى، فإنها إن شاء الله تكون درعا حصينا في وجه أهل الباطل، ودرعا حصينا يعصمنا من التفتت والتمزق والضياع. علينا أن نغذي هذه المحبة بتلاوة القرآن وبدراسة حال الصحابة، خصوصا الأنصار، حبهم لإخوانهم، ولا يكون في صدورهم أحد مما أوتوا ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بالخطر. نقرأ مثل هذه الآيات ونقف عندها طويلا، ونحاول أن نسير على منهاجهم، وأن نمشي على منوالهم، وأن ندرس تأريخهم. ولعلكم درستم في تأريخ الغزوات كيف كان المسلم يفدي أخاه، ولعلكم درستم في غزوة يرموك أن رجلا مر على أربع يتشحطون في دمائهم، فعرف أنهم يطلبون الماء، أو طلب أحد منه الماء فجاء به إليه، فتذكر أخوته فقال: أعطني لفلان إلى جواري. فذهب لفلان إلى جواري فقال: أعطني لفلان إلى جواري. الأول إلى الثاني، الثاني إلى الثالث، الثاني إلى الرابع، ورجع إلى الأول بعدما أحاله الرابع وجهه يد الأول قدمات رجع إلى الثاني فوق إلى قدمات إلى الثالث وهكذا ما سجد يعني عطشة. كل واحد في هذه الحال يريد أن يجرى أخاه. هذا من أقوى الأدلة على تمكن محبة هؤلاء بعضهم لبعض في ذات الله عز وجل. فنحن نريد لهذه المحبة الصادقة المكينة أن تتمكن من نفوسنا، فلا يسهل علينا التفرق ولا يسهل علينا النفس. فهذا ما أريد أن أقوله لكم. ادرسوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضل محبة الله وفضل أخوة الله وما هي الثمار التي أكتشفها من هذه المحبة، وأنتم تعرفونها فراجعوها وحاولوا لا إخفاءها بقدر الإمكان أن تعيشوها فعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا في القريب العاجل. إن ربنا لسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإنكم تعرفون عذري ولا أخذ ولا أخذ ولا أخذ. الله خيرا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمة القيمة وعلى هذه النصيحة البليغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من العاملين بها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. هنالك بعض الأسئلة نستأذن من الشيخ حفظه الله إلقاء بعضها عليه إذا أذن بذلك. يقول السائل: نحمد الله عز وجل على زيارتك لنا في جدة وكم رجوناه وتم بحمد الله، فنرجو توضيح بعض الأساليب التي نجح فيها الحزبيون وأهل البدع، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. أساليب خفية فإنها تقوم على الدفع وعلى الخيط وعلى التخطيط الخفي الذي لا نعرف معظمه، بل قد لا نعرف جميعا، ولا يظهر لنا شيئا من هذا إلا أنهم على الحق وأنهم دعاة الحق، لكن بثمارهم تعرفونهم، تعرف أن هذه دعاوى. فإنك إذا ناقشت كثيرا منهم تجده لا يحب الحق، وإذا أقلت عليه الحق لا يجدها. ومن آثارهم أو من أساليبهم التربية على مذهب وما أنا إلا من غزية، إن رواه رويت وإن ترشد غزية وأرشدي. هذا المذهب ركزوا عليه جدا ونجحوا فيه، مذهب وما أنا إلا من غزية. أعرف مع كثير من دكاترة وطلاب تجدون هذا المذهب هو السائد. أما الأساليب منها الكذب والمقاتلة والخداع والحيل، هذا شيء موجود. أساليب سياسية، السياسة لا دين لها، كما قال كثير من العقلاء، وفعلا تجد أن السياسة لا دين لها. الدعوة التي تبدأ بالسياسة دعوة كاذبة، لا تريد الناس الحق ولا الخير أبدا. قد قال مصطفى السدائي وهو من السياسيين وكان يعاشر السياسيين متدينين، قال في كتابه، نسيت اسم الكتاب هذا،
طيب طيب قال ما أعرف سياسية ذاتية ولعله هذا نصف هذا لم تبين بجد من البحث الشاغلين بالسياسة فإنه قد طفح عنده الشيء الكذب أنا لا أعدل لكم الأساليب ولكن هذا الذي أذكره لكم هو من أساليب تربية على التحجب والتعصب ومع الأسف تجدهم يتعلقون بالباطل أشد من تعلق السلفيين بالحق كثير من السلفيين يعرف الحق مع الأسف ثم يتخلى عنه بسهولة لكن هؤلاء يعرف الباطل فيتعبدوا عليهم الواجب يعني من الصعب جدا أن تزحزحه عن باطله بينما كثير من السلفيين تحرص أنها رخيصة فيتخلى عنها وهذا الشيء نريده الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا فإن هذا والله نذير الشر جدا أن يتعلق أهل الباطل بباطلهم ويموت عليه ويتمسك كل مذهب وما غزية وما ندم غزية كما قلت لكم وتجد السلفيين بسهولة يتخلى عن مبدأ الحق مع الأسف الشديد هذا ما كان نقوله حول هذا السؤال
والحديث إشارة ما يقال
جزاك الله خيرا يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله سمعنا لك أسئلة حفظك الله في أيام فتنة كنا وبعدها أيضا هاجمت فيها الإخوان المسلمون ووصفتهم بأنهم مبتدعة مخالفون لمنهج السلفي ولقد نفعنا الله بهذه الأشرطة والحمد لله ولكن منذ عهد قريب يا شيخ ظهر منهج غريب من أناس يهاجمون إخوانهم من السلفيين حيث يرمونهم بالتشدد لأنهم يفجرون أهل البدع فهل من نصيحة للإخوة جميعا في هذا الباب؟
النصيحة التي قلتها لكم يجب أن تتواضع الصعب لكم ويتآخي التباسط ودافع الحق والتصميم على عدم الكفر بارك الله فيكم والإخوان المسلمون أنا أقول إنهم جمعوا شر البدع لا شك ولا أزال أصر على هذا وما ازددت بذلك إلا يقينا فإن تنظيمهم قام على أهل البدع والضلال من مختلف الاتجاهات والمشارف فالذي يدرس تاريخ الإخوان ومن كتبهم بالذات لا من كتب خصومهم ولا من غيرهم إنما يدرس كتبهم وتاريخهم يجد أن تنظيمهم من أول يوم قام على الروافض والخوارج والزيجية وصوفية الغلاة الذين يسمون أهل السنة حتى دخل إلى تنظيمهم النصارى والشيوعيين وغيرهم وهذا شأن الدعوات السياسية ولو أن هناك الآن سلفيون رفعوا شعار الحاكمية والسياسة وقبل الكراسي فستجد كثيرا من الجنابك يهرعون إلى هذا التنظيم الذي يظهر سلف فيبسون لأن هؤلاء العلمانيون والشيوعيون والزنادقة هم هم نصور الكراسي هم هم السيادة فيهرعون إلى هذه التنظيمات السياسية ويدخلون فيها يدخلون فيها لا شك ولعل أول تأريخ الأمة السياسي الذي بدأ يهتف السياسة تأريخ سيدنا خليل العثمان هتفوا باسم السياسة لاقتنعوا السبب يعني الشغب على عثمان وعلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم الإسلام لا باسم اليهودية ولا باسم النصرانية ولا باسم الجنسية ولا تحت شعار آخر إنما تحت شعار سياسي إسلامي ظهر عليه الزنادقة والمنافقون واندثوا الزنادقة حركة الإخوان كان فيها شيوعيون يحفظون القرآن ويستشهدون بالآيات القرآنية ويهزون المنابر الخطابة ويرفعون المصاحف هكذا يقول لا حق إلا لله ولم نحكم إلا بكتاب الله. وكان منهم السادات، وكان منهم الشيخ الشافعي، وكان منهم فلان وفلان. ارجعوا إلى كتب تجدون هذا. الضباط غاب دخل التمرين الإخوان، وكثير منهم شيوعيون. فالدعوة السياسية تكون مفتوحة على مسارعها لكل سياسة، بل لو أرادت أن تغلق أبوابها في وجه الزنادقة استطاعوا أن يدخلوا هذه الأبواب ويدخلوا. عرفتم؟ فالدعوة السياسية تبدأ بالدعوة إلى هداية الناس وإلى إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع والخرافات، حتى إذا مات رجل يموت على دين الله الحق، وتأتي الدولة وكلها ثمرة لهذه الدعوة الصادقة. وفي هذا البلد قامت دولة الإسلام على عواتق الموحدين وعلى كواهلهم وعلى جناجمهم، فلا نأتي نهدمها تحت شعارات قد يكون اندس فيها الزنادقة والملحدون، وقد فرح بها العلمانيون والمنحرفون. فما من حركة سياسية أقوالكم، وأتحدى إلا وقد دخلت النقاط والزنادقة وغيرهم، فيجب أن تكون دعوتنا خالصة لله، لا نريد منها إلا هداية عباد الله تبارك وتعالى. وإذا كان هناك خلل فنصلحه بالحكمة والعقل، لا نهدم ولا ندمر ولا نشعلها فتنا، ولا نهيج شباب الأمة ونملأ قلوبه بالأحقاد والعياذ بالله. فهذه هي الفتنة، وهذه هي طرق الدمار والهلاك. وقد جرب التاريخ القديم والحديث، فما الذي جناه المصريون من هيجان الإخوان وتفكيكهم وثورتهم، وما الذي جناه العراقيون والسوريون، وما الذي جناه الجهاد الأفغاني، وما الذي جناه شعب السودان. فإذا ركضنا وراء الإخوان وأديالهم وأجنابهم، فسيكون مآل هذا البلد المؤمن الآمن مثل مصير تلك البلدان التي تغلي بالفتن وتموت بالجوع والفقر والعياذ بالله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. هذا الذي ينتظره هذا البلد من هذه الفتن التي يحركها السياسيون والعياذ بالله، هذا الذي يحصل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا للتبصر والتعب والرجوع إلى منهج السلف الصالح في التعلم والتعليم والدعوة والهداية إلى الله تبارك وتعالى. خيرا. يقول السائل: ذكرت أهل البدع والحزبيين الوافدين إلى هذا البلد وحذرت من خطرهم، نرجو منك بيان المنهج السلفي في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، وخاصة التعامل مع الدخلاء على المنهج السلفي. التعامل مع أهل البدع والتعامل مع المشركين يجب أن يكونوا كلهم محط دعوتهم ومجال ميدانا صحيحا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء مخدوعون، فنعاملهم ونخالفهم بالأخلاق الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن لابد أن نشمر عن ساعد الجد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا.